إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قبل أن نواصل الحديث، لو رجعنا إلى قوله عز وجل في هذه السورة: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. نلاحظ هنا أن موسى ذكر لفرعون أنه رسول من رب العالمين في الكلام عن نفسه وحده، وفي سورة طه قال: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، فجاء التعبير بصيغة المثنى. وفي سورة الشعراء قال: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فجاء التعبير بصيغة المفرد، مع أنه جل جلاله يخاطب اثنين. كيف نجمع بين هذه الصور وهذه التعبيرات الثلاث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المجيد العظيم الواسع العليم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وعلمه أفضل تعليم، كرمه على كثير ممن خلق أبين تكريم. أحمده وأستعينه وأعوذ به من الزلل، وأستهديه لصالح القول والعمل، وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى الرسول الكريم المجتبى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. من أعظم القواعد التي مشينا عليها وسرنا عليها، صارت منهجا لنا في تدبرنا للقرآن الكريم، أن القرآن يقص علينا في كل آية من الآيات المتحدات في قصة معينة أو في موضوع محدد، يقص علينا لقطة مناسبة تناسب تلك السورة التي وردت فيها الآية. إذن عندما ذكر الله تعالى الإفراد في وصف رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، فقد كان ذلك مناسبا لسورتها، وعندما ذكر المثنى فقد كان ذلك مناسبا لسورتها، وعندما وهكذا في الأمور المشابهة. طيب، سيقال هل معنى ذلك فقط أن يكون الهدف مناسبة السورة ولا يكون الهدف النقل ما وقع بصدق ودقة؟ نقول لا، أيضا الهدف مناسبة السورة من جهة ونقل ما وقع بصدق وأمانة ومن أصدق من الله قيلا، فلا يوجد نقل قرآن، لا يوجد نقل أعظم من النقل القرآني في دقته وصدقه وأمانته، ولكن الله تعالى يقص الله تعالى مجده وتعالى جده جل في علاء يقص علينا ما يناسب تربيتنا وما يناسب إعجاز البينة القرآنية. تعال بنا نطبق هذه القاعدة على هذه الآية أو على هذه الآيات التي ذكرتها يا أبا عبد الله. يظهر لي أن كل سورة وصفت مشهدا مختلفا قلنا يناسب السورة وأيضا يناسب ما وقع. دعنا نحاول أن نصل إلى ترتيب هذه المشاهد الثلاث في سورة الأعراف وطه والشعراء. المشهد الأول وصفته سورة الشعراء فيما يظهر لي، ويحتمل طبعا في الترتيب أن يكون غير ذلك، لكن هذا الذي وصلت إليه في قوله تعالى فأتيا فرعون، فأتيا فرعون، بينما قال في سورة طه فأتياه. هنا ذكر الاسم الظاهر، والاسم الظاهر في العادة يكون في العادة وليس دائما يكون قبل الضمير، لأن الضمير يعود على متقدم لا على متأخر في العادة أيضا، وقد يحدث العكس. طيب، قال فأتيا فرعون فقولا إنا رسول، بالإفراد إنا رسول رب العالمين. كلمة رسول هنا في موضعها البديع، فالرسول تأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى المرسل، فهي إذن لفظة دالة على مفرد رسل، والمعنى الثاني الرسالة بمعنى الرسالة، إذن هي لفظة بمعنى المصدر، كل منهما يحبوك بمعنى عظيم. يمكنك أن تقول بأن كلمة رسول مفرد رسل، والتعبير بالمفرد ينبئك باتحاد موسى وهارون في كل شيء يتعلق بتبليغ الرسالة، في كل شيء يجب أن يؤدياه عن رب العالمين، كأنهما رسول واحد لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة وتبليغ محدد. ويمكنك أن تقول بأن هذه الكلمة مصدر رسول بمعنى رسالة، مصدر من أرسلت رسالة، ويقال أرسلت رسولا، ورسولا هنا ليس بمعنى الشخص وإنما بمعنى الرسالة كما عند العرب. ومن ذلك قول كثير عزة قال أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، تمثل أي تتمثل، إذا ذكرت ليلى تغشتك عبرة تعل بها العينان بعد نهولي، حلفت برب الراقصات إلى منى، الراقصات يقصد الإبل التي تتحرك كأنها ترقص من شدة من خفتها، قال خلال الملا يمددن كل جديلي، لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي، أي ولا أرسلتهم برسالة، فهذا هو الشاهد. وكذلك قال الآخر ألا من مبلغ عني خفافا رسولا بيت أهلك منتهاها، رسولا أي رسالة بيت أهلك منتهاها، لذلك قال منتهاها لم يقل منتهاه. فإذن اتضح لنا بذلك أن رسول يأتي بمعنى رسالة، وعلى هذا يكون قوله تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول أي إننا رسالة، فوصف موسى عليه الصلاة والسلام نفسه وأخاه بأنهم الرسالة، دلالة أيضا على المبالغة في أنهم تجردوا عن كل حظ بشري فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، فكأنهم الرسالة بذاتها يراها أمامه. وهكذا رأينا شيئا عظيما من التصوير القرآني لطبيعة إرسال موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون عليه الصلاة والسلام. طيب، نأتي الآن إلى المشهد الثاني. إذن هذا المشهد الأول وصفته لنا سورة الشعراء، المشهد الثاني نبأتنا به سورة طه، حيث قال الله فأتياه في سورة الشعراء فأتياه، في سورة طه فأتياه، وهذا يدل على أن قوله تعالى فأتياه في العادة جاء بعد قوله فأتيا فرعون. إذن في البداية يقول لهما فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين، إن رسالة رب العالمين، وبعد ذلك كرر عليهما الأمر بعد حوار دار بين موسى وبين ربه جل في علاه وهو ربنا ورب العالمين. قال الله له فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا رسول ربك، إنا رسول ربك بالتثنية. فالله خاطب موسى وهارون بعد أن نبأ هارون. الآن من النبي الأول؟ كان موسى، ثم نبأ هارون فخاطب موسى بما يجب، ثم لما نبأ هارون واجتمع أو قرب اجتماعهما خاطبهما معا، إما بخطاب هذا ثم هذا أو بخطابهما معا وهما متجاوران أو بخطابهما معا وهما متباعدان، كل ذلك لا إشكال فيه عندنا لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب، فإذا خاطبهما فقال لهما فقولا إنا رسولا ربك، والتعدد هنا تعدد الرسل أو تعدد المرسل، يعني أن يتعاضدا وأن يتآزرا وأن يتبادلا الكلام وأن يتقاولاه ليحصل التأثير، وأن يتوافقا بأن يقول أحدهما شيئا والآخر يصدقه، ويقول الثاني شيئا والأول يصدقه، وهكذا. قام بالتنفيذ الحرفي لما أمرهما ربهما في سورة الشعراء، وفعل ذلك بالنسبة لما أمرهما الله في سورة طه. والجمع بين السورتين في هذا الموضع الرحيب يفتح آفاقا للتفكير والتصوير في هذا التعبير، وينقلنا لنتصور القصة بصورة أوسع. وانظر كيف ذكر اسم فرعون في طه بينما أضمره
في الشعراء،
في الشعراء ذكر اسم فرعون في الشعراء بينما أضمره في سورة طه. وهل ذلك إلا لتعدد المشاهد التي قد تكون متقاربة جدا أثناء مخاطبة الله تعالى لموسى ثم لموسى وهارون؟ وبذلك اتضح لنا العلاقة بين سورة طه وسورة الشعراء. يبقى الآن ما الذي وقع؟ هل خاطبهما أكثر من مرة؟ نقول يحتمل أنه خاطبهما أكثر من مرة لتأدية الرسالة. في المرة الأولى ذكر الأمر لهما بصيغة رسول، والمرة الثانية ذكر الأمر لهما بصيغة رسولا، كما قلنا سواء على التقارب أو التجاور. المشهد الثالث الآن تعبر عنه سورة الأعراف التي بين أيدينا، حيث جاء موسى وهارون عليهما السلام معا، وهنا يظهر التنفيذ الفعلي لما وقع، لأن الخطاب في سورة الشعراء ليس من الله لموسى وليس من الله لهارون وليس من الله لهما معا، وإنما الخطاب لمن؟ لفرعون. فموسى ماذا قال؟ قال إني رسول رب العالمين. واضح هذا قاله موسى عندما دخل على فرعون، هارون كان بجواره، ولما قال له إني رسول رب العالمين لا نشك قطعا في أن هارون قام يعضده ويؤازره تنفيذا لأمر ربهما لما قال لهما فقولا إنا رسول ربك. نعم،
جميل. طيب، في نلاحظ شيخنا في سورة الأعراف ينقلنا التصوير القرآني للأحداث مباشرة من قول موسى عليه السلام قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، إلى قوله تبارك وتعالى قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فهل ذكر موسى لفرعون بعض أسس الإيمان التي ينبغي أن يبينها برسالته؟
نعم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال إني رسول رب العالمين هنا بين له أهم أسس الإيمان. ثم لما نقلنا الله في سورة الأعراف الآية 106 إلى قول فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، لا يتوقع أنه سأله هذا السؤال مباشرة، وإنما سأله بعد حوار شديد حول رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. هذا أين جلاه الله لنا في سورة طه، في سورة طه وكذلك في سورة الشعراء. فأما في سورة الشعراء فقد أشرنا إليه سابقا، وأما في سورة طه فقد قال الله لنا عن ذلك: فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هذا ورد قريب منه في سورة الأعراف: فأرسل معي بني إسرائيل. لكن هنا ماذا أضاف؟ ولا تعذبهم، دلالة على أن فرعون كان شديد الاضطهاد لهؤلاء المستضعفين الذين صاروا الآن شديدي الاضطهاد للمستضعفين الذين احتلوا أرضهم. طيب، بعد ذلك ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام وهو يبين لفرعون رسالته؟ قال: قد جئناك بآية من ربك، وهذا يشبهها هنا: قد جئتكم ببينة من ربكم. لكن هنا قال بآية وهنا قال ببينة، وهذا يحتاج إلى أن نقارن لماذا قال هناك هنا ببينة في سورة الأعراف وهنا قال بآية. ثم قال: والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. ثم قال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذا لم يتوانى موسى عليه السلام عن الإمساك بزمام المبادرة. وتنورنا بهذا سورة طه، حيث تنقل لنا أن الله لما أمرهما بتبليغ الرسالة قام بذلك على خير وجه. وسورة طه تبين أن موسى تكلم ولكن بلسان التثنية: إنا رسول ربك فأرسل معنا. سورة الأعراف تكلمنا أن موسى تكلم بلسان الإفراد: فأرسل معي بني إسرائيل. هل هناك تناقض؟ وهل كل منهما، كل من الموضعين يعبر عن الواقعي فقط للتقريب أم بدقة؟ بل نقول بدقة. فإن موسى في البداية قال: فأرسل معي بني إسرائيل، هذا المتوقع. ثم قال بعد حوار: فأرسل معنا، أي معي ومع أخي هارون لأنه نبي أيضا، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فبعد أن أكمل موسى بيان من أرسله قال: فقال إني رسول رب العالمين، عاد مجددا فقال لفرعون: إنا رسول ربك. إذن رسول رب العالمين لست أنت خارجا عن نطاق العالمين، بل أنت داخل في هؤلاء العالمين. قرر أمام الجماهير المحتشدة أن فرعون الذي يعظمونه ليس إلا عبدا لربه الحق، أما دعوى إلهيته فقد نزعت منه بأسهل أسلوب إقناعي. لذلك قرر الرسولان الكريمان هذه الحقيقة بأبسط أسلوب، بأيسر أسلوب وأقوى: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. أحدهما يتكلم والآخر يصدقه أو يؤيده. فحدد طبيعة مجيئهما فهما رسولان، وحدد من أرسلهما. وهنا ترى موسى وهارون انتقلا من الإخبار عن كونهما رسولا رب العالمين إلى التأكيد على أن فرعون من العالمين. وحدد أحد أهم الأهداف العملية ما ينبغي أن يفعله فرعون، وهو: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وسيقول قائل: دائما نرى أن موسى وهارون يذكران إرسال بني إسرائيل، لماذا لا يذكران الإيمان؟ نقول: هما الآن يذكران الإيمان، يذكران الإيمان ويخلطان معه الهدف العملي الذي ترتب على الإيمان، وهو أن بني إسرائيل ينبغي أن يخرجوا من مصر، لا أن يذهبوا ليجلي أن يذبحوا كما في التوراة الموجودة الآن. ثم قال موسى: وقد جئناك بآية من ربك. إذن هذه الآية تثبت صدقهما في دعواهما. فاقترن ذكر الآية بذكر الأهداف التي أرسلهما الله بها. وختم كلامهما بأمرين: الأمر الأول التبشير بالسلام للذي يتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. الثاني التحذير من العذاب إن هو كذب وتولى، العذاب في الدنيا أو في الآخرة. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
هنا يعني يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يعني المتوقع أن موسى عليه السلام لما تكلم عن الله وأنه رب العالمين وأنه الذي أرسله إلى فرعون، كل ذلك يجعل السامع يظن أن فرعون لابد يعني أن يسأل موسى أولا عمن أرسله. وقد رأينا أن فرعون سأل موسى ذلك في سورة الشعراء فقال: قال فرعون وما رب العالمين. هكذا شيخنا يعني تجتمع عندنا الصورة متكاملة. فالسؤال هنا، هل سأل فرعون موسى آية معجزة بصورة مباشرة كما في سورة الأعراف؟
قد أجبتم على هذا يا أبا عبد الله، وأنت تسأل وتحاول أن نتدبر الآية القرآنية، ويظهر هنا مشهد وهو أن فرعون حاول التغطية على هزيمته النكراء أمام موسى عليه السلام عندما حاوره وسأله وقال له وما رب العالمين. فحرف فرعون الأنظار عن أن موسى علا بحجته واستطال ببرهانه، وكان ينبغي لفرعون أن يصدقه. أراد فرعون أن يحرف الأنظار عن هذا الانتصار الموسوي، فماذا فعل؟ حاول أن يحاصر دعوة موسى عن رب العالمين، فوجه لموسى عليه السلام 3 أسئلة جديدة تتسم كلها بالتهرب من الإيمان بالله، تتسم كلها من التهرب من الإيمان بالله أو من التهرب عن الإيمان بالله. فماذا قال فرعون في هذا الموضع؟ قال فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، هذا السؤال الأول، فمن ربكما يا موسى. أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بالتفصيل في سورة طه، وهو تفصيل يختلف عن التفصيل الذي في سورة الشعراء. يبقى السؤال كيف نجمع، يعني في البداية هو قال وما رب العالمين، ثم هنا قال فمن ربكما، لماذا قال فمن ربكما مع أنه في البداية سألهما عن رب العالمين؟ قد يكون طبعا الترتيب بالعكس، أن يكون سألهما من ربكما وبعد ذلك قال وما رب العالمين، يحتمل. لكن إلى الآن أنا فيما يظهر لي أن الشعراء أولا ثم تأتي سورة طه. فمن ربكما يا موسى، لماذا قال من ربكما؟ لأنهما قال إن رسول ربك، فأراد أن يرد إليهما عليهما الكلام ويقول لا، ليس ربي بل هو ربكما، من ربكما هذا الذي أرسلكما؟ فمن ربكما يا موسى. لم يلتفت موسى لسؤال فرعون بهذه الطريقة، بل مضى يشرح عن الله بما يجعل السامع يقتنع أن الذي يدعو إليه موسى أعظم من أن يكون ربا محصورا في رجلين. نعم،
يعني هنا يعني نفس الشيء شيخ، نؤكد لنفس الموضوع، وهو أنه في سورة طه يعني يظهر لنا فرعون وهو يسأل موسى عن ربه وليس عن رب العالمين، فيقول قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني فرعون يسأل عن رب العالمين في سورة الشعراء، ويسأل عن رب موسى وهارون في سورة طه. هنا أي السؤالين وقع، وكيف اختلف أو لماذا اختلف التعبير القرآني هنا؟
بعض المفسرين يقول بأن الأصل أنها نقلت بالمعنى، وأنا لا أميل إلى هذا، بل أميل إلى أن هذا مشهد وهذا مشهد، فنتذوق البيان القرآني لأنه يوجد لنا بلغة معجزة مشاهد الحياة المتحركة. وتعال بنا لنحاول أن نفهم ذلك وأن نتدبر ذلك. قلنا بأن فرعون لما شعر بألم الهزيمة في محاورته الاستعراضية لموسى عليه الصلاة والسلام، فقد أوصله موسى عند كلامه عن رب العالمين إلى أنه ينبغي أن يؤمن. عند ذلك حاول أن يحرف الجميع عن هذه النتيجة، فقال فمن ربكما يا موسى، وقلنا بأنه قال فمن ربكما ليعيد الكلام عليهما تارة أخرى ويبين لهما أن الذي أرسلكما هو رب لكما وليس ربا لي ولا للموجودين، ولا فضلا عن أن يكون ربا للعالمين. لماذا؟ لأن التراث المصري الوثني اجتمع فيه تعدد الآلهة، فكأن فرعون يريد أن يقول كما لكم أنتم رب، نحن لنا أيضا آلهة وأرباب، ومن هؤلاء الآلهة من نصبوه هو ليكون الرب الأعلى، وبذلك نجمع بين الآيات فلا تعارض، كما سيأتي بالتفصيل في سورة الأعراف عند قوله تعالى ويذرك وآلهتك. إذن فكر فرعون أنه بذلك يتمكن من المغالطة الكاملة لأصل القضية التي جاء بها موسى. ما أصل القضية؟ أنه رسول من رب العالمين. لم يقف المكر الفرعوني عند هذا، وجه الخطاب لهما بهذه الطريقة ليتنصل من أن يعترف بربهما. نعم.
طيب، موسى عليه السلام دعا فرعون إلى رب العالمين وبين له عظمته، لكن فرعون قال فمن ربكما، وخاطبهما معا، لكنه ذكر في آخر كلامه موسى فقط، فقال يا موسى. هنا كيف تستقيم هذه المخاطبة، وكيف تصور لنا هذه الآية القرآنية الروغان الذي يحاوله فرعون؟
هذا عجيب جدا، لأن بعض المفسرين يقول، يخرج من هذا كله ويقول هذا فقط لأجل إكمال الفاصلة. هذا مثل ما يقول الشاعر أراد أن يكمل البيت، هذا لا يليق بالقرآن الكريم. أن نقول بأن هذا الموضع جاء فيه يا موسى، كلمة يا موسى، ولم يقل يا موسى ويا هارون، لأنه يقول فمن ربكما، ثم قال يا موسى. لا ينبغي لنا أن نسترسل وراء هذه الفكرة التي أنا أراها فكرة غير لائقة بالقرآن، أن تقول فقط لإكمال الفاصلة. لماذا؟ لأن القرآن مليء بالفواصل التي لم تكمل بنفس الهيئة. يعني مثلا سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبنية على الميم الذين في بدايتها، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لكننا نرى أنه قد يأتي في موضع فيترك هذه الفاصلة، فيقول مثلا وللكافرين أمثالها، فترك الميم، وهكذا. إذن لا ينبغي أن يسترسل الإنسان وراء شيء يسمى المناسبة للفاصلة، لأن اللفظ خادم للمعنى.
الفاصلة بمعنى نهاية الآية،
نهاية الآية، آخر كلمة. نعم،
آخر كلمة.
أحسنت أبو عبد الله. الفاصلة التي هي آخر كلمة في الآية، أو آخر، يمكن أيضا أن نقول بأن آخر كلمة وآخر حرف من الكلمة الذي يشبه حرف الروي في القافية الشعرية. طيب، فإذا قلنا بأن فقط لمجرد إكمال الفاصلة أو لتساوي الفواصل لجعلنا المعنى خادما لللفظ، هذا غير لائق. اللفظ خادم للمعنى، هو قالب للمعنى. فإذا لما قالها فرعون فمن ربكما يا موسى، ولم يقل يا أيها الرسولان، فإنه عنا ذلك، والقرآن أتى بذلك ليعلمنا معنى أراده فرعون. الآن يبقى أن نطلب هذا المعنى. ما هذا المعنى؟ الذي يظهر لي أنه حاول بهذا التلاعب أن يدفع هارون للكلام. إنه يعلم أن دفع أكثر من واحد للكلام في وقت واحد ربما سبب اختلاطا وارتباكا، وقد رأى فرعون أن هناك تناسبا عظيما بين موسى وهارون، وأن موسى هو الذي يتصدر الكلام، وأن هارون يؤيده ويعضده ويسانده دون أن ينافسه أو يأخذ عليه الكلام. ولم يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام، لم يعلم فرعون أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يرسل معه أخاه هارون ليشكل ثنائيا منسجما متعاضدا لا متنافسا. الزمخشري رحمه الله يذكر احتمالا ثانيا يدل على خبث فرعون، فيقول ويحتمل، لاحظ الزمخشري ما التفت إلى موضوع الفاصلة وهو من أعظم علماء البيان اهتماما بالبيان القرآني، قال ويحتمل أن يحمله خبثه ودعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه. إذن واحدة من الثنتين، إما أنه أراد أن يدفع هارون للتنافس وكأنه صار فقط مهتما بموسى وسيثير الغيرة عند هارون وهو لا يعلم أن هذا لا يرد في عرف الأنبياء، وإما ما ذكره الزمخشري وهذا أيضا احتمال قوي، وهو أنه أراد أن ينفرد بالكلام مع موسى. لماذا؟ قال الزمخشري، قال لما عرف أي فرعون من فصاحة هارون، ولما عرف من الرتة التي في لسان موسى، أي من الخلل الذي في لسان موسى، ويدل عليه قوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هكذا قال الزمخشري. الآن يعني يمكن أن يقول الإنسان وما الرأي فيما قاله الزمخشري؟ الزمخشري هو يردد كلاما ذكره بعض المفسرين أن موسى كان عنده إشكال في لسانه، وردوا هذا إلى قصة أنه لما كان صغيرا ابتلع أمسك بلحية فرعون وشدها بقوة، فغضب منه فرعون وقال لعله الطفل الذي توعدنا به، وأراد أن يقتله. فقالت له زوجته هو لا يفرق بين هذا وهذا، إنما هو طفل. والدليل على ذلك أحضر له شيئا حارا مثل الجمرة وأحضر له شيئا باردا، فأخذ الشيء الحار ووضعه في لسانه. كلام قصة لا دليل عليها، لا دليل على هذه القصة حتى نبني عليها بناء على شفا جرف انهار. وأما قول الزمخشري أيضا لا يستقيم، لأنه بناه أيضا على قصة نحن نشك في كذبها، لم ترد عندنا. طيب إذن ماذا وسيقال؟ وقد استدل الزمخشري بأن هارون بأن فرعون قال أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نقول كثير من الناس يقولون هذا، يقولون عن أفصح الفصحاء بأنه لا يعرف يتكلم. إذن هذه فقط مناكفة من فرعون كما هو معتاد في مثل هذه المواضع. وإلا لاحظ الفصاحة العظيمة التي آتاها الله لموسى من أول القرآن إلى آخره في وصف موسى، تجد أن موسى أوتي من البلاغة شيئا مدهشا، ومن القدرة على الحوار والانتصار ووضع الشيء في موضعه. فكما استجاب الله لموسى في أن جعل هارون وزيرا له، كذلك استجاب الله لموسى في أن يطلق لسانه، لا لأن لسانه كان معقودا من قبل، وإنما لأنه يريد أن يزداد فصاحة وانطلاقا. حاله في ذلك حال أفصح الفصحاء الذي يتمنى أن يكون أفصح مما هو عليه. إذن لما قال فمن ربكما يا موسى، خاطب موسى وحده بقوله يا موسى، وقد وجه الكلام قبل ذلك إليهما معا، قال فمن ربكما، لأن المجاوبة عندما تكون من الواحد وإن كان الخطاب للجماعة. وقد لاحظ أن موسى هو المتصدر، ومن ذلك قوله تعالى نسيا حوتهما. لاحظ لم يقل نسيا حوتيهما، فلم ينسب الحوت إليهما معا، وإنما نسبه إلى واحد منهما، نسيا حوتهما. والذي كان يحمل الحوت هو فتى موسى، وبدليل قوله فإني نسيت الحوت، هو الذي نسيه. إذن هذه فائدة لغوية، والذي حبانا بهذه الفائدة اللغوية العظيمة هو الإمام الطبري رحمه الله، لكنك إن وقفت عندها ولم تحاول معرفة ما يقدمه الأسلوب القرآني من تصوير فاتك الفائدة الزائدة المبنية على ذلك في خطاب فرعون إلى موسى في الأخير يا موسى، والذي يظهر أنه أراد أن يثير هارون لكي يتنافس مع موسى في الكلام على عادة الاثنين المتنافسين أو الزعيمين، وما علم أن موسى وهارون متطاوعان، أن موسى وهارون متطاوعان متعاضدان متآزران، بل موسى ما طلب هارون إلا لأجل ذلك.
طيب كان يمكن لفرعون أن يقول فمن ربكما يا هارون وموسى مثلا، ولقد يعني رأينا استعمال التثنية في الإخبار والخطاب مرارا، مثلا في قوله تبارك وتعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. وقال عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه.
هذا الكلام الذي ذكرته يا أبو عبد الله يؤيد الفكرة التي نذهب إليها، وهي التي ذهبت إليها، وهي أن الله تعالى لما ذكر أن فرعون قال يا موسى، إذن هو قصد التوحيد، أن يوحد الخطاب في الأخير مع بدئه بالإثنين معا عندما قال فمن ربكما. فعندما ترى أسلوبا قرآنيا خرج عن المعتاد كما سمعت هنا، الخطاب في البداية للرسول الكريمين وفي الأخير لواحد، إذن هناك أمر ينبغي أن نلتفت له وأن نتدبره. لا تحاول أن تبحث عن علة لغوية، بل ابحث عن العلة البيانية أو التصويرية التي جعلنا الله سبحانه وتعالى من أجلها ينبغي أن ننتبه لماذا خاطب موسى. والمرء يشعر من كلام فرعون بالمكر الذي يحاول من خلاله تسليطه على الرسولين. أنت تخيل لو استطاع أن يوقع بين الرسولين بحيث هذا يتكلم وهذا يقاطعه وهذا يتكلم وهذا يقاطعه وكل منهما يقاطع الآخر الحديث، ماذا سيكون المشهد أمام الجمهور والحضور؟ خلاص فرعون لا يحتاج إلى أكثر من ذلك لأجل أن يبطل رسالتهما، كما يحصل عند بعض المتكلمين سواء كانوا من العلماء أم من الكبراء أم من الشعراء أم من المثقفين، عندما يجتمعون معا وهم وجميعهم ذكي، جميعهم من الأذكياء، ويجتمعون معا في مجلس السلطان أو في مجلس رئيس أو في مجلس ملك أو في مجلس أمير، وكل منهم يريد أن يبرز قرنه، وأتوا للحديث عن قضية واحدة، وبدلا من أن يجعلوا الهم هو الخروج بانتصار في تحقيق الهدف الذي جاءوا له، جعلوا الهم من يظهر أولا، فكأن فرعون أراد أن يفعل ذلك. فسؤاله إذن من قبيل سؤال المكر. ورأى الرازي رحمه الله تعالى أن سؤال فرعون في سورة طه فمن ربكما يا موسى كان قبل سؤاله في سورة الشعراء وما رب العالمين، وهذا أيضا احتمال. طبعا أنا ملت إلى أن سورة الشعراء في هذا الموضع كانت قبل، لكن الرازي يرى أن فمن ربكما كان قبل قوله وما رب العالمين. لماذا؟ قال لأن السؤال بمن عن الكيفية وبما عن الماهية، يعني لما قال وما رب العالمين يعني ما حقيقته، وبمن عن الكيفية في الحق ليس بمن عن الكيفية وإنما عن الشخصية، أي من ربكما، حدثانا عن اسمه، حدثانا عن آثاره في خلقه، حدثانا عن ما هو، ليس ما هو، من هو، ما اسمه، حدثانا عن نسبه. وطبعا كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لا يوجد له نسب حتى تسألوا عن النسب. فقال فرعون فمن ربكما يا موسى، فقال الرازي السؤال بمن كان مقدما على سؤال ما، لأنه كان يقول إني أنا الله والرب، فقال الذي هو فرعون كان يقول بأنه هو الرب، فقال لهما فمن ربكما، فلما أقام موسى الدلالة على الوجود وعرفه أنه لا يمكن أن يقاوم ملك الله وربوبيته، ربوبية أحد، عند ذلك قال فما وما رب العالمين. إذن المقصود أن سورة الشعراء وسورة طه كل منهما يقدم لنا مشهدا، إما أن يكون هذا الأول أو هذا الثاني، لكن كل منهما وقع.
طيب هنا يعني ذكرنا أن فرعون كان له قصد يعني المراوغة في قضية إفراد موسى بالحديث دون هارون، لكن نريد أن نعرف كيف كانت إجابة موسى عليه السلام على هذه المحاولة.
موسى عليه الصلاة والسلام فصل لفرعون التفصيل الدقيق عن الله جل في علاه من خلال أفعاله وصفاته وملكه، وحسبه بذلك. بدأ فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا، لماذا قال ربنا بالجمع؟ حتى يرد على فرعون لما قال ربكما فمن ربكما، فأتى بناء الدالة على الجمع ليخبر أنه يتكلم عن ربه ورب هارون ورب فرعون ورب الجميع جل في علاه، وأخبر عن بعض صفاته وأفعاله التي لا يمكن أن ينازعه فيها أحد، يعني لا يمكن لفرعون أن يدعيها. فقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فمن ذا يقدر على ذلك؟ ولاحظ كل هنا استغراق كامل، أي كل شيء من شأنه أن يعطاه من أصناف الخلق، أو هو استغراق على قصد التوزيع بمقابلة الأشياء بالخلق. طيب والمعنى تأمل وانظر، هل أنت أعطيت الخلق خلقهم؟ إن لم تكن وأنت قطعا تعترف بأنك لم تعطي الخلق خلقهم، وإلا لكنت خلقت أحدا الآن. إذن أنا أخبرك عن ربي، ربنا هو الذي أعطى كل شيء خلقه، ما في ذلك أنت، هو الذي أعطاك خلقك. نعم.
طيب يعني لماذا قدم الخلق على الهداية في قوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟
لأن هذا هو الترتيب الطبيعي، فكلمة ثم يمكنك أن تقول ليست للتراخي الزمني بل للتراخي الرتبي، فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها. ويمكن أن تكون الترتيب الزمني لأن المخلوق يخلق مثل آدم عليه السلام، خلق ابتداء جسدا لم ينفخ فيه الروح، ثم بعد ذلك لما نفخت فيه الروح هدي لكيفية التصرف. ولذلك يمكن أن تكون ثم للترتيب الزمني والترتيب الرتبي. ومن ذلك قوله تعالى ألم نجعل له عينين، هنا الخلق، ولسانا وشفتين أيضا الخلق، ثم جاءت الهداية وهديناه النجدين أي طريقي النجدان هما طريق الخير والشر. فالذي يهدى ينبغي أن يكون مخلوقا أولا. والرازي رحمه الله تعالى له تفصيل رائع ماتع في هذا الباب، فيقول الخلق عبارة عن تركيب القوالب والأبدان، والهداية عبارة عن إيداع القوى المدركة والمحركة في تلك الأجسام. وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدما على الهداية، كما قال تعالى فإذا سويته، ثم قال ونفخت فيه من روحي. فتسوية راجعة إلى القالب، ونفخ الروح راجعة إلى إيداع القوى التي هي الهداية. كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال ثم أنشأناه خلقا آخر. فالخلق مقدم على الهداية. والأنبياء يصدرون عن مشكاة واحدة، فموسى عليه الصلاة والسلام يستدل على إثبات وجود الله بأحوال المخلوقات، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبالمناسبة من النكات السمجة الغبية التي يروجونها الآن في وسائل التواصل وفي بعض التلفزيونات باسم العلم، أن يأتي فيقول لك لا هذه الأجزاء التي تكونت، يعني في برنامج غريب يقول تكونت هذه الأجزاء بس لأنها أرادت أن تغير. يعني كيف تغير؟ يعني يا أيها الفاهم، يا أيها المتكلم باسم العلم، ماذا تقول بالضبط؟ خبرنا ماذا عندك من أخبار. فيقول شوف الخلية هي مكونة من الخلية بدون النواة، فالنواة كانت لوحدها، لماذا لا يكون كذلك أن النواة كانت يوم من الأيام لوحدها، وكانت الخلية يعني السيتوبلازم لوحدها. ثم قالوا، طبعا تأتي هذه المتكلمة باللهجة المصرية، يعني قالوا يعني لماذا هذا الملل، الخلية النواة الخلية مع الخلية، لماذا هذا الملل، لماذا لا نتحد معا في شيء واحد فنكون خلية كنوع من التغيير. انظر إلى العبث بالعقول، وهذا يعتبرونه علما، يعدونه علما. وإذا قلت له أنت ماذا تخرف، يقول لا أنا أتكلم باسم العلم. نقول أي علم هذا، أي علم؟ يعني الأصبع هذا مثلا كان يوم من الأيام لوحده، والأصبع الذي بجواره كان يوم من الأيام لوحده، وبعدين كان فكر كل واحد منهم بأنه لا خلونا نجتمع، وعندما اجتمعا ما شاء الله بهذا الاتساق والانتظام والانسجام. فموسى عليه الصلاة والسلام والقرآن هنا يبعدنا عن هذا النتن الجنوني للملحدين، فيقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والعجيب أن فرعون كان أعظم عقلا من هؤلاء، فإنه لم يجادل في ذلك لما رأى عجزه عن ذلك، ما ينكر المحسوسات الواضحات. ثم يأتي هؤلاء الذين لا أظن أنه من رأى في التاريخ أغبى منهم، إلا من يزعم أن إلهه كان في بطن امرأة، يأتون فيقولون لا كانت الخلية كل خلية لوحدها، وبعدين اتفقوا على أن يجتمعوا معا، كانت أجزاء الخلية لوحدها واتفقوا على أن يجتمعوا معا، وبعد ذلك أيضا اتفقوا على أن ينشطروا إلى مليارات الخلايا التي تكون الجسد. نعم.
طيب هنا لو بغينا نعرف شيخ، كيف دلت آيات الخلق وآيات الهداية على الله سبحانه وتعالى؟
الله سبحانه وتعالى جعل المخلوقات قسمين، قسمين كبيرين. القسم الأول القسم المادي، الجسد المادي الذي تظهر به. فالله أعطى كل مخلوق هيئته المادية، جسمه جسده بهذه الصورة التفصيلية، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. القسم الثاني الإدراك التي هي الهداية لما ينبغي أن يقوم به كل مخلوق بما يتناسب مع خلقته. هذا الإدراك هو الهداية الفطرية الجبلية التي تراها في الطفل عندما يهتدي لثدي أمه، مع أنه خرج وهو لم يعلم، يترى هذه الهداية في النحلة عندما تقوم بواجباتها في مجموعها، بالنملة عندما تقوم بواجباتها في مجموعها. فموسى عليه الصلاة والسلام اكتفى بأن يستدل مفتخرا معتزا بالخلق المبدع على الله جل في علا، وبهذه الهداية العظيمة التي توجد عند كل واحد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا والخلائق والأحياء، كل ذرة فيه تنبض، وكل خلية فيه تحيا، كل حي فيه يتحرك، كل كائن فيه يتفاعل، كل مخلوق فيه مع الآخرين يتعامل، كلها تعمل مفردة أو مجتمعة، منفردة أو مجتمعة داخل إطار بنواميس وقوانين لا تحيد عنها ولا تتعارض مع المخلوقات الأخرى. وكل كائن بمفرده يعد كونا وعالما مستقلا بذاته، تعمل في داخل ذراته المدن الكاملة. وكل كائن بمفرده، ودعك من الكون الكبير، يقف علم الإنسان وجهده قاصرا محدودا عن إدراكه وتصوره وعن دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه. ولاحظ أن الكورونا هذا الكائن الذي حير العالم لا يمكن أن تراه إلا بالمكبرات التي تكبره لك عددا كبيرا من المرات، وقد حير الخلق وإلى الآن حتى بعد إنتاج التلقيح ما زال محيرا للخلق. فكيف بالجسد العظيم الجميل الذي تكون منه الإنسان؟ والطبري رحمه الله تعالى ذكر كلاما هنا جميلا ينبغي أن يعاد إليه في تفسيره، فقد قال مثلا الله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثال فجعل الخلق الذي أوتيه الإنسان نظير خلق آخر مع تميزه وجماله، قال أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجا والذكور والإناث من البهائم، أعطى كل واحد خلقه المستقل بصورة تجعل الإنسان مسبحا للرحمن. نعم.
طيب هنا يعني في سورة طه نلاحظ أن فرعون سأل يعني سؤالا ثانيا، فقال لموسى عليه السلام قال فما بال القرون الأولى. هنا ما المناسبة والاتصال بين هذا السؤال والسؤال الذي سبقه؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أذكر كلمة رائعة للزمخشري رحمه الله تعالى في جواب موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فقد قال الزمخشري لله در هذا الجواب، ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر، لمن ألقى إليه الذهن ونظر بعين الإنصاف فيه وكان طالبا للحق. طيب نأتي إلى الجواب عن السؤال الذي سألتموه يا أبا عبد الله، قال فما بال القرون الأولى. فرعون لما سمع موسى يقول له عن ربه عن رب العالمين ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقف عاجزا، هو لا يعطي خلقا، فرعون لا يعطي خلقا، فرعون لا يهدي، فرعون يأمر الموجودين الذين أعطوا خلقا والذين هداهم الله لكيفية التصرف والصناعة والبناء والزراعة والفلاحة والذهاب والإياب والتركيب، هو يعطيهم أوامر، لكن أن يخلقهم وأن يهديهم ليفعلوا، يعني لو كان في واحد مجنون فاقد العقل فرعون لا يستطيع أن يعطيه العقل. فلما رأى هذا الجواب كان فرعون أذكى من هؤلاء الملحدين الأغبياء الذين يزعمون العلم في هذه الأيام وينكرون الله جل في علاه، فقام يريد أن يغير الموضوع، قال فما بال القرون الأولى، طب هؤلاء الذين ماتوا الذين فنوا الذين اندثروا. فإذا لاحظنا أن موسى من جديد يسيطر يتصدر المشهد، وفرعون لا حل له إلا بأن يتهرب عن الإقرار بواجب الإيمان برب العالمين بسؤال يظن نفسه فيه رابحا، فسأل عن من فني من الناس والمخلوقات، قال فما بال القرون الأولى. فأجابه موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. طيب وقوله فما بال القرون الأولى، يقول الطاهر كلمة البال فما بال هي كلمة دقيقة المعنى. لماذا؟ لأنها الحال المهمة التي يكترث بها، التي يؤبه بها، وليست الحال التي لا يؤبه بها. ولذلك يقال ما باليت بكذا بالة، أي ما اكترثت به، ما اهتممت به. ومنه قوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وفي أحمد، وعند أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل كلام أو أمر ذي بال، يعني ذي أهمية، لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو أقطع. ومن ذلك قول امرئ القيس فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام كاسف الظن والبال. إذن يعبر بالبال عن الحال المهمة التي صار عليها الإنسان. هذا السؤال كما ذكرنا، هذا سؤال من فرعون فما باله، سؤال تعجيز وتشغيب وتشويش على العرض الموسوي الرائع الذي أخذ الألباب عن رب الأرباب جل في علاه. هل أراد فرعون من السؤال أن يقول إذا كان الله قد أعطى كل مخلوق خلقه ثم هدى فلما لم تؤمن القرون الأولى؟ إذا قوله فما بال القرون الأولى تخفي عدة معان، لأننا ما فهمنا ماذا يريد من كلمة فما بال القرون الأولى، عن أي شيء يسأل في أحوال القرون الأولى. هل قصد لماذا لم تؤمن القرون الأولى، يعني مثل أبائنا الذين قبلنا وقد ماتوا، أو كما قال الطبري، يكون المعنى كما قال الطبري، ما شأن، كما قال الطبري رحمه الله، ما شأن الأمم الخالية من قبلنا؟ لماذا لم تقر بما تقول يا موسى؟ لماذا لم تصدق بما تدعو إليه؟ لماذا لم تخلص له العبادة بل عبدت الآلهة والأوثان دونه؟ وهذا كقول فرعون وملئه قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. فإذا ليس كمثل وإنما هذا سؤال وهذا سؤال. هل يريد فرعون، هل الله هو الذي أعطاها أيضا خلقها ثم هدى، أي هذه القرون الأولى أيضا أعطاها الله خلقها ثم هدى؟ ولذلك موسى أجاب هناك في سورة الشعراء فقال ربكم ورب آبائكم الأولين. ويجوز أن يرى فرعون أن موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات وجود الله قدح فرعون في تلك الدلالة بقوله إذا كان الأمر في قوة هذه الدلالة على ما ذكرت، كان يجب على أهل القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عن هذه الحقائق التي تظن أنها حقائق يا موسى، ولكننا وجدناهم لم يكونوا على الإيمان. والزمخشري رحمه الله قال يحتمل أن يكون قوله فما بال القرون الأولى معناه من الذي شقي منهم ومن الذي سعد. وموسى عليه الصلاة والسلام لما هدد فرعون بالعذاب في قوله إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني هي أيضا كذبت ولكننا ما رأيناهم عذبوا، رأينا كانوا يتكلم مثلا عن نبي أن أباه توفي وربما حنطوه، لم يرى عذابا حل عليه، فأراد أن يطعن في دلالة قول موسى أن العذاب على من كذب وتولى، فقال فما بال القرون الأولى، أي لم يعذبوا ولم نرهم يعذبوا. نعم.
طيب هنا لماذا ذكر موسى عليه السلام لفرعون هذه المعلومة؟ علمها عند ربي في كتاب، ففرعون لا يحتاج إلى هذه المعلومة، ويعني إذ يكفيه أن يعلم سعة علم الله تبارك وتعالى وشموله، إذ إن علم الله تعالى صفته القائمة به، وإذا كان علم الله شاملا فلماذا ذكر له وجود الكتاب الذي يحفظ هذا العلم؟
الكتاب يدل على كمال الملك وعظمة السلطان وإقامة الحجة على الآخرين، فإن الملك في الدنيا لا بد له من دواوين، ولله المثل الأعلى. والملك في الدنيا مهما كانت قوته الذاتية إنما تظهر أبهة ملكه عندما يظهر جنوده الذين يتبعونه، وأيضا عندما يظهر وسائل حكمه التي يدير بها مملكته، ولله المثل الأعلى. فعلم الله أوسع من أن يحصر في كتاب، إلا أن الله لكمال قوته وعلمه وتدبيره وضع ما يتعلق بعلمه في مخلوقاته، بعلمه في مخلوقاته، أين وضع ذلك؟ في اللوح المحفوظ، في كتاب. وأثبت الله تلك المعلومات المتعلقة بالأمم في كتاب عنده ليظهر لخلقه مدى شمول علمه، وليظهر لخلقه أنه يعلم ما كان وما يكون وليقيم الحجة عليهم. هذا لا يعني أن الله يحتاج إلى كتاب، وإنما يعني كمال ملك الله وعظمة ملك الله من خلال هذا الإظهار للأدوات التي إن أراد أن يوجدها أوجدها. ولذلك وصف الله نفسه على لسان موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآية فقال لا يضل ربي ولا ينسى، أي وجود الكتاب لا يعني أن ذلك خوفا من أني أنت الآن لماذا تدون الكتاب؟ تدون الكتاب لأنك تخشى أن تنسى، بينما عندما قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لئلا يتوهم أن الكتاب لأجل ذلك، بل الكتاب لبيان كمال ملكه جل في علاه.
طيب هنا الله تبارك وتعالى قال لا يضل ربي ولا ينسى، ما معنى، ما المقصود بهذه الآية؟
يقول لا يخطئ ربي في تدبيره وأفعاله، فإن كان عذب تلك القرون في عاجل وعجل هلاكها فالصواب ما فعل، وإن كان أخر عقابها إلى يوم القيامة فالحق ما فعل، هو أعلم بما يفعل. لا يخطئ ربي في التدبير فيعتقد في غير الصواب كونه صوابا، ولا ينسى ما وقع فيترك فعل ما فعله عن نسيان بل عن حكمة وصواب. إذن اللفظ يشير به موسى إلى أن الله تعالى عالم بكل المعلومات، وهذا في قوله لا يضل. واللفظ الثاني الذي هو لا ينسى دليل على بقاء ذلك العلم وعدم ذهابه، لا كمثل المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا قد ذكرنا الفائدة العظيمة وهو ألا يعتقد أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال في كتاب أن هذا الكتاب لأجل حاجة الله له، وإنما فقط لبيان كمال ملكه، وإلا فإن الله لا يضل ولا ينسى، ليس كمثل البشر، فالبشر قد يضلون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقال إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. لماذا؟ قال في الأخير ذلك أدنى وقال وأدنى ألا ترتابوا في بيان سبب الكتابة، بينما الله سبحانه وتعالى وضع هذا الكتاب عنده لا لأنه يحتاجه، وإنما لبيان كمال ملكه.
ثم قال موسى عليه السلام الذي جعل لكم الأرض مهدا، لماذا أورد موسى هذا الدليل وهو يعني يعرف فرعون والحاضرين بالله جل جلاله؟
هنا دليل جديد، فبعد أن ذكر أن الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أراد أن يبين أيضا أن الله هيئ البيئة لهذا المخلوق، هيئ البيئة المناسبة لهذا المخلوق لأجل أن يعيش عليها، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا. واختلف القراء في كلمة مهدا، فالقراءة الأولى عند عامة قراء المدينة والبصرة الذي جعل لكم الأرض مهادا، والمهاد اسم الموضع وهو اسم بمعنى الممهود مثل الفراش، مهاد فراش، مهاد لباس. ويجوز أن تكون كلمة مهادا جمع مهد. طيب ما معنى المهد؟ المهد ما معنى المهاد؟ هو ما يمهد للصبي، أي يوضع بحيث ينام عليه الصبي ويكون في أعلى درجات الراحة. أما القراءة الثانية فهي قراءة الكوفيين الذي جعل لكم الأرض مهدا، بمعنى الذي مهد لكم الأرض مهدا، فالمهد الفعل أو جعلها كالمهد الذي يمهد للصبي. والقراءتان مهد ومهاد مثل فرش وفراش، ومعناهما واحد، أي جعل الأرض ممهودة مسهلة للسير للجلوس للاضطجاع للذهاب للإياب للحركة للجري للنوم لليقظة، لا يمكن أن تحول بينك وبين ما تريد من الأفعال الاختيارية في الجملة. ولذلك قال في آيات أخرى مفصلا هذا، قال الذي جعل لكم الأرض بساطا، والله الذي جعل لكم الأرض بساطا، ثم قال تسلك منها سبلا فجاجا، فجعلها الله مهدا، مهدها للناس كما يمهدون الفراش للصغير. نعم.
ثم قال موسى عليه السلام وسلك لكم فيها سبلا، فما وجه استدلال موسى بهذا الدليل على التعريف برب العالمين؟
الآن بعد أن جعلها مهدا، قد يجعلها مهدا لكن تأتي الجبال فتحول بين الإنسان، أو تأتي البحار فتحول بين الإنسان وبين الحركة، بين أن يتحرك يمنة أو يسرة. لكن العجيب أن الله سبحانه وتعالى سلك لنا فيها سبلا، وكلمة السلك تدل على نفوذ شيء في شيء. فالسلكة بالكسر الخيط الذي يخاط به الثوب، ومن ذلك السلك. وكذلك السلوك هو النفاذ في الطريق، والسلوك هو الهيئة التي يتعامل بها الإنسان في الحياة، يعني الخلق. ومن ذلك قوله تعالى: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فسلكي سبل ربك ذللا. فالسلوك إذن النفاذ بين جانبين أو حدين بدقة وامتداد. ومن ذلك سلوك الماء في ينابيع الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض. فإذا قوله وسلك لكم فيها سبل، أي أنفذ لكم بين حدودها وتضاريسها طرقا بينة واضحة تسيرون فيها دون مشقة، حتى لو حالت بينكم وبين الجهات الأخرى الجبال، أوجد لكم طرقا، كأن يوجد الطرق فوق الجبال، أو أن يوجد الأنفاق عندما تشقون الأنفاق حتى عند القدماء، أوجد لهم بين هذه الجبال منافذ عجيبة. ولذلك قال هود عليه الصلاة والسلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر أخيرا لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.